الآن إلى الدكتور محمد العمراني يتكلم يعني حوالي 10 دقائق أخرى، ثم بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة.
عودا على بدء، فما أفاده الشيخ صلاح هو المنهج لا أكثر ولا أقل. فقد رأيتم أنه احتاج للتدليل على ترجيحه، لأن الترجيح عندنا إما بالرواة أو بالرواية أو بأشياء أخرى كلها مسطرة في كتب الاصطلاح. فرجح بالعدد، رأيتم أنه رجح بالعدد، فرواية وجد فيها 5 رواة، وعن شيخه وجد 7 رواة، ثم رجح حتى بين أولئك الرواة بين من حدث عن الشيخ قبل الاختلاط ومن حدث عن الشيخ بعد الاختلاط، وهذا كله مسطر عندنا في المنهج. يعني يتتبعون الرجل ويقولون لك اختلط سنة كذا وكذا، أو يقولون لك هذا سمعه منه قبل الاختلاط. فهذه الأشياء كلها تجعل هذا المنهج في الحقيقة لا يضاهيه منهج عند أي أمة من الأمم، وهي خاصية إسلامية معترف بها لدى الجميع. حتى أن عندي مستشرق كبير ويعني طاغية، وهو إرنست رينان الفرنسي صاحب لا في دو جيزو. هذا عندما أخرج كتابه لا في دو جيزو يعني أقام الدنيا ولم يقعدها، لأن هذا الكتاب هو كتاب أصل الأنواع لداروين، هما اللذان أخرج الكنيسة من ساحة التداول في أوروبا، هذان الكتابان. لكن هذا الشخص هو رغم يعني طغيانه العنصري، لأنه كان عنصريا يؤمن بأن الجنس الآري أحسن من الأجناس الأخرى وما إلى ذلك، إلا أنه ورغم تنطعه بخصوص الإسلام إلا أنه أنصف. فعندما أراد أن يدلل على قضية الكتب الأناجيل الأربعة وقيمتها التاريخية، قال عند المسلمين سيرة ابن إسحاق، وهي مرويات يرويها عن أناس شاهدوا الوقائع أو أن أجدادهم أو آباءهم كانوا هم أصحاب هذه الوقائع. فقال نتابع ابن إسحاق طالما أن تلك الأمور التي يرويها معقولة، فإن خرج وبدأ يروي أشياء غير معقولة تركنا ابن إسحاق وشأنه. لكن تعجبون أن هذا الكلام الذي قاله هو في ابن إسحاق، أن المحدثين عندنا يطعنون في ابن إسحاق. ابن إسحاق إمام السيرة، لكن في الحديث هو مطعون به لعدم إعماله بالمنهج الحديثي، بحيث أنه يأتي مثلا لأشخاص معينين يأخذ كلام هذا وكلام هذا ثم يجمع بينهم دون أن يفصل، وهذا عند أصحاب الحديث كمنهج غير مقبول. يعني نريد دائما أن تقول لنا ماذا سمعت من هذا وماذا سمعت من هذا، ورأيتم كيف يدخل هذا العمل في إطار الترجيح بين الروايات. فنحن نحب أن نسمع من سمع ماذا ومن لم يسمع ماذا. فإذا عودا إلى المنهج، هذا المنهج الذي طبقه بخصوص هذا الحديث هو في الحقيقة يجب أن يطبق على كل حديث طالما ظهرت منه شبهة من الشبه. الشبهة عند صاحب المنهج ليست طعنا في الدين، هي فرضية عمل، لأنك لكي تبدأ في شيء تفترض شيء. لكن فرضية عمل عند منهج المحدثين ليست من ذاك النوع الذي كان يثيره مثل المعتزلة من مجرد الطعن أو إثارة موضوع دون إغلاقه أو إخفاله، إنما هو تشويش. لا، فرضية العمل أنك تقول أن في هذا الحديث متنه أو سنده شيء، فمناه يلزمك أنك تعيد النظر فيه بنفس الطرق والمنهج الذي سبق. فإن توصلت إلى شيء بذات المنهج لن يسع العاملين في هذا الحقل إلا أن يثمنوا ما توصلت إليه، وأنت وهم كما نقول في جدل، إلى أن يترسخ الحق ويستمر للأجيال الأخرى. فالمنهج هذا هو أساسه وهذا هو منهجه. فإن كان الشيخ تعرض لهذه المسائل في إطار تخصصه ففيما يخص ما يهمني أنا عادة هو العقائد والإعجاز العلمي. والحقيقة العقائد أتت كشاردة في قصور اشتغال العلمي، لأن ما الذي كان يهمني هو الإعجاز العلمي نفسه، لأننا إذا كان عندنا نص قرآني ظاهر الدلالة، طبعا هو قطعي الثبوت لا إشكال فيه، لكن قطعي الدلالة فنستطيع أن نجزم أن ما صرح به القرآن هو الذي يكون، وإن أتى العلم بخلافه قلنا أن هذا هو مما لم يأتي تأويله بعد. لكن في الحديث ليس عندنا من ناحية السند هذا النوع من القوة أو هذه الدرجة من القوة، لذلك نحتاج إلى تخريج ذاك الحديث بكل طرقه. وترون أن التخريج بكل الطرق له قيمة في الترجيح، فعندما رجح الرواية لأن فيها خمسة فتعلمون أن العدد له اعتبار، بينما تجدون مثلا في بعض الأحيان يقولون العدد لا اعتبار له. فبهذا الخصوص هذه الكتب، هذه السلسلة من الكتب التي خرجناها إنما هي تعالج مسألة واحدة، فكل كتاب كتاب إنما يعالج مسألة، فهذه الكتب هي اجتهاد الذي نسميه اجتهاد مسألة، لأن تعلمون أن عندنا المجتهد المطلق الذي يتكلم في كل شيء، لكن فيما يخصنا هو اجتهاد في مسألة واحدة. لذلك في هذا الاجتهاد الذي يكون في مسألة لابد طبعا أن يشتغل المنهج بكلياته، فتخرج مثلا الحديث بكل طرقه، يعني لا تترك شيء بحيث يدخلك منه أي شبهة أو ما إلى ذلك، فلابد أن تعالج كل الطرق، وعندما تعالج كل الطرق فيتبين لك من خلالها ما تستطيع أن ترجح به أو أن تقف به أو ما إلى ذلك. المهم هو أنك تعالج كل الطرق. ففي هذا الكتاب طبعا هذه مسألة اعتقادية وأنا عالجتها كأطروحة كما تقدمها لدكتورة. عندما تقدم أطروحة لدكتورة فإنك تأتي على الميدان وتستعرض كل ما قيل فيه بالنسبة للموافق والمعارض، بحيث أنه يصبح في موضوعه كموسوعة في الميدان، يعني ما من كتاب تعرض للمهدي وهو ذو قيمة إلا ويجب أن يسرد هنا وماذا قيل فيه وما لم يقل. وكذلك بالنسبة لما تعرضنا له مثلا في مسألة كتاب الذي تكلمنا فيه عن الشيخ ابن باز أو فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، أو مثلا في مسألة الشيخ الألباني رحمه الله، لأن الشيخ الألباني أتى بحديث كان يندرج في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الرعد والبرق، وطبعا هذا كان تخصصي واشتغلنا فيه حوالي 4 سنوات مع الشيخ زنداني، وصادف هذا الرعد ملك وبقيت الرعد ملك. بحثت في المنطقة وجدت أن عند القدماء الرعد إله، فطبعا حققنا الأحاديث وهي حوالي 134 حديث كلها خرجناها، لكن بقى لي تساؤل حتى أقفل الموضوع، لماذا هو في المنطقة إله وأنا عندي ملك؟ فلم يفتح الله في هذا الموضوع إلا بعد 9 سنوات من 87 أيام الشغال في الإعجاز العلمي إلى أن قدمت إلى مادين، هذا القسم الإسلامي في مادين، فوجدت كتاب مترجم هو لأرطمدروس الأفسي، أرطمدروس هذا إغريقي، فوجدته مترجم وترجمه حنين بن إسحاق، فحنين بن إسحاق والكتاب نفسه لم يحقق إلا سنة 68 بواسطة البعثة الفرنسية ووجدت الأصل في سوريا، فمعناه كأنه يعني قريب نفسه. فهذا الكتاب جاء المحققون وفي فصل من فصوله كتبوا في الهامش، عندما تجد لفظ ملك في كل هذا الفصل هو في الأصل إله، وكتبها من أسفل في يوم، فلذلك يقول لك بوسيدون، بوسيدون عند الإغريق إله، هذا يقول لك ملك. الختام يعني الختم في هذا هو أنك أقفلت الموضوع من الناحية السندية ثم من الناحية المتنية، لأنه كما تعلمون قد يصح السند ولا يصح المتن، وقد يظهر أن المتن لا غبار عليه، ولكن إن كان سنده ضعيف لا نهتم به، لأن الحكماء أو العقلاء يستطيعون أن يقولوا كلاما معقولا، لكن الذي يهمنا نحن هل صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يصدر، أما من غيره فلا يهمنا. فلذلك تجدون المنهج لهذا النوع من النجاح. وطبعا الكتب كما تعلمون عادة عندما تكتب في الإسلام لا بد أن تصفر ما تكتب في كتب. واقف.
بارك الله في الضيفين الكريمين على ما أتحفنا به ومستمتعنا به من هذه الأقوال النافعة. ولكم الآن يعني حصة الأسئلة وهي 4 دقائق. إذا كان لكم أسئلة مكتوبة يعني أرجو أن تعطوها إلي الآن لنبدأ بها، ثم يعني نفتح الباب للإخوة الذين لم يكتبوا الأسئلة. وإذا كان الأخوات كذلك مفتوح لهن الباب للأسئلة إما بالكتابة أو بالمسمى. بارك الله فيكم. إذا لم يكن هناك سؤال مكتوب فمن أراد أن يسأل فليرفع يده وليكن السؤال مختصرا. بارك الله فيكم، يعني لا يتعدى دقيقة.
سؤالي إلى سماحة الإخوة محمد وصلاح الشكيتي، هل عملية إثبات صحة الحديث ما تزال مستمرة؟ وهل يمكن أن نعرف كم عدد الأحاديث صحيحة؟ وكم عدد الأحاديث يعني الموضوع؟ وهل يقتصر الأمر فقط على الإمامين المسلم أو فقط على
إذا كانت عملية المنهج نقول إنها ما تزال عرضة لإعادة النظر، بمعنى أنه كلما جاء عالم من العلماء يستطيع أن ينظر فيها وأن يضيف في الشروط، وبالتالي ستضيق عنده دائرة الأحاديث الصحيحة، أو يتساهل في الشروط فستتسع عنده دائرة الأحاديث الصحيحة. كلما ضيقنا في الشروط اتسعت الدائرة، لكن كلما وسعنا في الشروط وزدنا في الشروط تقل الدائرة. أما إذا نظرنا عند العلماء مجموعة من الأحاديث التي اعتبرها صحيحة من جملة واسعة من الروايات التي وصلت، ومسلم رحمه الله انتقى هذه الأحاديث التي وضعها في جامعه الصحيح من جملة كبيرة أيضا من الروايات التي وصلت. هنالك عدد من العلماء حاولوا أن يؤلفوا مجموعات من الأحاديث الصحيحة التي انتقوها من جملة المرويات، فهنالك صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمنتقى لابن الجارود والمستدرك للحاكم النيسابوري وكتاب الأحاديث المختارة للحافظ عبد الغني المقدسي. كل واحد من هؤلاء يقول لك ما انتقيته وجمعته لك في هذا الكتاب فكله صحيح. ولكن العلماء الذين في جملتهم سلموا للبخاري ومسلم صحة ما في الكتابين لم يسلموا لابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم النيسابوري والحافظ عبد الغني المقدسي، وانتقدوا بعض الأحاديث الواردة في هذه الكتب، بل انتقدوا أحاديث كثيرة مما رواه الحاكم في كتابه المستدرك
بل حكموا على بعض الأحاديث الواردة في المستدرك بالضعف الشديد أو بالوضع والدعاء، وقالوا إنها موضوعة. أما البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين فالعلماء على وجه الإجمال أقروا بصحة ما في هذين الكتابين. أما عدد الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة فليس هنالك إحصاء دقيق، لأن الذي يصححه مثلا الحاكم قد يضعفه غيره، وهنالك عدد من العلماء الذين لم يصنفوا مصنفا ملتزما بالصحيح فقط، نصوا على صحة كثير من الأحاديث في مصنفاتهم الحديثية كالإمام الترمذي، فإنه يصحح الحديث في السنن أو يعلق بأنه حسن أو يقول إنه ضعيف أو فيه فلان وقد تكلم في حفظه بعض أهل العلم. فتستطيع أن تقول إن هذا الحديث صححه الترمذي أو صححه الحاكم، انتقده الذهبي، أقره ابن الملقن، أو اعتمده أو عارضه، أو صححه ابن حجر، أو صحح إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، أو فلان أو فلان أو فلان. إذن ليس هناك مجموعة من الحديث متفق على صحتها وأخرى متفق على ضعفها، إنما أستطيع أن أقول كما أشار إلى هذا الحافظ البيهقي بأن هنالك جملة وافرة من الأحاديث اتفق المحدثون على أنها صحيحة، وهنالك جملة وافرة من الأحاديث اتفق المحدثون على أنها ضعيفة، وهنالك جملة وافرة من الأحاديث هي بين هذا الجانب وذاك، فتحتاج إلى مزيد من البحث والعناية وتطبيق المنهج حتى يصل فيها العلماء إلى رأي، وخاصة نستطيع أن نحاول إيجاد وسائل اتصال وحوار بين العلماء حتى لا نقول إن هذا الحديث انفرد بتصحيحه أو تضعيفه فلان، ثم يأتي بعده من يستدرك عليه ويجد أن هنالك مجالا واسعا جدا للاستدراك، والله أعلم.
يعني الأخ كنت تسأل يعني عن عدد الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، وقلت سؤال العدد هل ما زال المنهج معتمد لحد الآن؟ لدينا
أن ما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى، فأربعة عشر قرنا مضت وعلماء الأمة، يعني آلاف العلماء. يعني الذي أريد أن أعرفه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فسر لنا كلام الله عز وجل وصدر عنه كلام وأفعال، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كل هذا في سنته، وروي عنه عن يعني الإسلام. يعني هل علماء الأمة 14 قرنا مضى يعني انتهوا من عملية، انتهوا من هذا العمل، يعني قالوا للأمة بأن ما صدر وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذا، يعني إذا مر الزمن فالأخطأ يعني في تثبيت حديث معين يعني تكسر، لأن الراوي سوف يكسرون. مثلا الآن يأتي عالم
سؤال بارك الله
هذه عملية تأملة
بالنسبة لشق سؤالك الأول قد أجاب عليه فضيلة الشيخ صلاح بتمامه. أما بالنسبة لهل انتهت عملية التصحيح يعني على مدى 14 قرنا، أعطيك مثال. مسند الإمام أحمد موجود في السوق، هل هو محقق؟ هل تستطيع أن تقرأ كتاب الإمام أحمد وتعرف الحديث ما درجته من الصحة؟ هناك من خرج أحاديث ما يحضرني اسمه، من خرجها، لكن المشكلة في ذاك التخريج عليه نفس الملاحظة التي كان لاحظها الشيخ الألباني رحمه الله، أنه يقول بأن هؤلاء الذين يصححون هذا النوع من المرويات ليسوا أدقاء في نوعية صحيحه، لأن عندما تأتي لأحاديث وتقول صحيح هكذا صحيح مطلق دون تنبيه على من صححه والنوع الصحة، فقد يختلط عليك أن الأمر خلاص هذا يعني من المتفق عليه، لكن هو ليس هكذا. وكما لمح الشيخ صلاح، عندنا تصحيح البخاري هو غير تصحيح مسلم، لأن إن كان البخاري يشترط اللقاء فمعنى الحديث الذي يأتي فقط بالمعاصر على شرط مسلم البخاري لا يعتمده، فبالنسبة إليه هذا من باب ضعيفه. نأتي لمسلم وقد اختار بشروط المعاصرة، الذين أتوا بعد مسلم وجدوا أن المادة التي تعرض لها مسلم قد استنفدها بتلك الشروط التي عنده، فماذا بقي للتالي؟ هو أن يلين الشرط، كما اضطر مسلم رحمه الله إلى تلين الشرط ليجمع ما تركه البخاري، لأن عندنا أن البخاري هناك رواية تقول بأن أدخلت بكتاب من الصحيح وتركت الكثير لحال الطول. لو كانت هذه الرواية صحيحة لم احتاج مسلم أن يلين شرطه، كان فقط يذهب ويغرف من هذا الذي تركه البخاري، وهذا ليس هو الواقع. وهذا نجد هذا النوع، لذلك تجد يقولون أن ابن خزيمة أحسن من ابن حبان، وهكذا يتدرجون لغاية ما نصل إلى الأخير اللي هو الحاكم. هذا الذهبي عندك تلخيص عادة يطبع معه، فتجد ما قاله في حقه، فما بالك من المتأخرين. نأتي إلى عصرنا، الشيخ الألباني رحمه الله وقبله السيوطي والمناوي، بل هو الكتاب الذي كتبته أنا إنما كتبته على رسالة وجهت إلي، ما الداعي إلى مخالفتك في التصحيح لتصحيح الأقدمين ومنهم المناوي والصيوط؟ فجوابه رحمه الله كان في محله، قال كم ترك الأول للآخر، ثم قال طبعا ماذا يشتغل بالمنهج، هم رجال ونحن رجال، هذا لا شبهة فيه. فالذي أخذت به الشيخ الألباني رحمه الله ليس فهمه للمنهج، ففهمه للمنهج في الصميم لا في تطبيقه. شوف، فمعناه ما أخذت به الشيخ هو في حال التطبيق، فهذا النوع من التدارك هو دائما سوف يستمر. لماذا تعرض الشيخ الألباني مثلا رحمه الله لهذا النوع من الإشكالية؟ لأنه يصحح كثير من الأحاديث، وهذا لا تستطيع أن تعالج الكم من الأحاديث بتخريج كل طرقها. فأنا وجدت أن هذا، قلت لك أن هذا بتاع الرعد والبرق أخذ مني 9 سنوات، بينما هو عنده السلسلة الصحيحة في 4 سنوات، السلسلة الضعيفة فيها مثلها. شو؟ فمعنى أنه متى وجد شخص في ميدانه وتخصصه واستطاع أن يثير إشكالية ممن نرد به الحديث من متنه، عادة هو في المتن الآن هو الذي بقت فيه إشكالية، مثلا فقد عولج من كثرة، إن وجد هذا وأعاد البحث بالنسبة للرجال وما إلى ذلك فمن حقه يبقى. ما دليلك؟ شو؟ الدليل الذي توصلت إليه سطر وضعه للعلماء حتى يردوا عليه، فإن لم يردوا فماذا تستنتج؟ لا، لأن تعلمون أن نحن كمسلمين ليس لا يمكن أن تتخذ في حياتك موقف غير سوى موقفين، إما أنك رأيت باطلا فأنت مطالب برده، أو رأيت حقا فأنت مطالب بنصرته، ليست هناك منزلة بين هاتين المنزلتين، وهذا هو نقف حتى نطلبه.
تفضل يا أخي.